الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الكوثر إلى قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وفي الحقيقة كما بينا من قبل ارتباط الصلاة بالنسك أي الذبح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدماء، وأن هناك ارتباطا وثيقا بين هاتين العبادتين، وهو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية فقال: فصلي لربك. وقوله وانحر يعني وانحر لربك. فمن ثم نحتاج إلى تجديد العهد بقضية هي تعتبر من أمهات أو من أمات القضايا وأهمها على الإطلاق، بل هي عنوان دين الإسلام: لا إله إلا الله. وما يحصل نتيجة عدم الفهم الحقيقي أو الصحيح لكلمة التوحيد من انحراف عن حقائق هذا الدين الأصيلة. فما نتناوله الليلة هو تمهيد في الحقيقة للكلام على قضية أن الذبح أيضا يكون لله، كما أن الصلاة تكون لله وحده لا شريك له. الموضوع يتعلق بقضية توحيد الربوبية والألوهية. نبدأ أولا بتعريف توحيد الربوبية. فمعنى كلمة رب، يقول الجوهري رحمه الله: رب كل شيء مالكه. والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، وقد قالوه في الجاهلية للملك. وقال الأصبهاني رحمه الله في المفردات: الرب في الأصل التربية، يعني فعل الرب، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. يقال ربه ورباه ورببه، وقيل: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. فالرب مصدر مستعار للفاعل، ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، نحو قوله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. وبالإضافة هي حينما تقول الرب مطلقا قطعا لا يراد بها إلا الله عز وجل، ولا تطلق على غيره، لكن بالإضافة تطلق على الله وتطلق أيضا على غيره، نحو قولك: رب العالمين وربكم ورب آبائكم الأولين. فهنا اطلقت على الله عز وجل بالإضافة. ويقال أيضا رب الدار ورب الفرس، يعني صاحبها أو صاحب الدار. وعلى ذلك قوله تبارك وتعالى: اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. فجمع الرب أرباب، كما قال عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولم يكن من حق كلمة الرب أن تجمع في أرباب. لماذا؟ لأن إطلاق الرب لا يطلق مطلقا إلا على الله سبحانه وتعالى، لكن أتى بلفظ الجمع هنا: أأرباب متفرقون، على حسب اعتقاداتهم هم، لا على ما عليه ذات الشيء في نفسه. ليس لأن الوجود فيه أرباب كثر، ولكن هكذا هم كانوا يعتقدون تعدد هذه الأرباب، فأتى بلفظ الجمع فيه على حسب اعتقاداتهم لا على ما عليه ذات الشيء في نفسه. إذن لفظ الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد والمربي، وأيضا يطلق على المتصرف للإصلاح. وكل هذه المعاني صحيح من حق الله تبارك وتعالى، ويطلق عليه إطلاقا حقيقيا، لأنه رب كل شيء ومالكه وإلهه. ولهذا قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. وقال العلامة تقي الدين المقريزي: فمعنى رب العالمين رب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا. المقريزي بيكون يتكلم في الموضوع ده في كتاب إيه؟ تجريد التوحيد. دي بقى الطبعة الأولى من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، نفس المحتوى بالضبط، علشان الناس الذين ينسبون مفاهيم التوحيد إلى أناس من المعاصرين، لا، ده كلام الإمام المقريزي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الرائع اللي هي الإصدار الأول من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تجريد التوحيد. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: إن لفظ الرب باعتبار معناه اللغوي مشعر أتم إشعار بإخلاص توحيده، هذا باعتبار معناه الإفرادي دون الإضافي. الإفرادي يعني حينما تقول الرب، ثم في معناه الإضافي دلالة أخرى، فإن كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة. انتهى كلام الشوكاني. لكن إطلاق لفظ الرب على غيره تعالى إطلاق حقيقي إضافي، يعني يقال فلان رب البيت، رب الدابة، رب المال، بمعنى أنه مالكه، بمعنى أنه مالكه، لكن هل بمعنى خالقه؟ رب الدابة مالكها، لكن هل هو الذي خلقها؟ فإطلاق لفظ الرب على غيره تعالى إطلاق حقيقي إضافي، يقال فلان رب البيت ورب الدابة ورب المال بمعنى أنه مالكه، لا بمعنى أنه خالقه. وهذا الإطلاق لا يعني أكثر من أن الرب سبحانه وتعالى أعطاه من فضله هذا القدر من الملك، وهو نسبة إضافية، والغرض من الإضافة رفع الالتباس، لأن الرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء وخالقه والمتصرف فيه. هذا فيما يتعلق بمعنى الرب لغة. أما المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية فهو باختصار شديد توحيد الله بأفعاله، أي الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بأن كل محدث في الكون صادر عن علم الله عز وجل وإرادته وقدرته. زعم أهل الكلام والنظر والفلسفة ومن وافقهم أن هذا التوحيد اللي هو لا رب إلا الله، توحيد ربوبية أي توحيد الله بأفعاله، هو التوحيد المطلوب الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فتعبوا في إثباته وتقريره، وليس الأمر كما يزعمون، لأن الغاية الأولى والقضية الكبرى التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب هي توحيد الله عز وجل بالعبادة، فعبادة الله تعالى وحده لا شريك له هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. هنا مفترق طرق في غاية الخطورة، هي أخطر قضية في الإسلام على الإطلاق، موضوع التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فهؤلاء المتكلمون زعموا أن الغاية من خلق بشر هو أن يوحد الله توحيد الربوبية، وكأن كلمة التوحيد لم تكن لا إله إلا الله ولكن لا رب إلا الله. أما توحيد العبادة فهو القضية الأولى والعظمى في الإسلام، لذلك جاءت كلمة النجاة لا إله إلا الله وليست لا رب إلا الله، كما سنبين إن شاء الله تعالى. عبادة الله وحده لا شريك له هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن أيضا توحيد الأسماء والصفات. يقول الإمام الشوكاني في الدر النضيد: اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق والرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل، بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل بلا استثناء افتتحوا دعوتهم بإيه؟ بلا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، فقدموا هذا الأمر المهم على كل مهم، هو الأهم على الإطلاق. وحتى المسيح أول ما نطق قال: إني عبد الله. فهذا التوحيد يعني توحيد الربوبية معناه نفي الشريك عن الله عز وجل في صفات الربوبية الحقة، لا شريك لله في ماذا؟ في ربوبيته التي تعني الخلق والرزق والملك والتربية والتدبير والإقرار بأنه تعالى وحده هو الفاعل المطلق في الكون، لا يشاركه أحد في فعله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، منها قوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، هذه ربوبية، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا توحيد إيه؟ ربوبية الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا النوع من التوحيد هو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى، لأن الخالق المالك المدبر هو وحده الجدير بالتوجه إليه بالعبادة، كما هو الجدير وحده بصفات الجلال والكمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد يعني توحيد الربوبية هو من التوحيد الواجب، ولكن لا يحصل به الواجب. هذه عبارة دقيقة جدا من درر شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به الواجب. الواجب هو توحيد الله بالعبادة، توحيد الألوهية، وتوحيده بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو من التوحيد الواجب من بعض طبعيضية، لكنه ليس التوحيد، لكن به لا يحصل الواجب. فمن أتى بتوحيد الربوبية وحده لم يأتي بالواجب عليه كاملا، ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لابد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه لله. انتهى كلام شيخ الإسلام. من الحقائق التي قطع بها القرآن الكريم أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وكانوا يعني يقرون بأنه لا خالق إلا الله. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعترافهم بذلك في كثير من الآيات، منها قوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز وجل: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومثل هذا في القرآن العظيم كثير، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بأصل توحيد الربوبية، ولذلك قال العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى: إن كل الأسئلة التي وجهها الله تعالى للمشركين المتعلقة بتوحيد الربوبية الاستفهام فيها استفهام إيه؟ تقرير. استفهام تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة. فلذلك جميع صيغ الاستفهام مثل قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، إلى كل الأسئلة التي جاءت متعلقة بتوحيد الربوبية كلها الاستفهام فيها كان للتقرير. فإذا أقروا وبخهم على ذلك، لأنه إذا كان لا خالق إلا الله فينبغي ألا يكون إله يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فالمشركون من العرب كانوا يقرون بأصل توحيد الربوبية، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربري وغيرهم، حيث يجعلون أصنامهم وأوثانهم شفعاء ووسائط بينهم وبين الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم مجرد وسائط، لكن لم يدعوا لهم أبدا أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون، بل كانوا يقرون أنه لا خالق إلا الله عز وجل. الحقيقة نحن وصلنا من الأمية العقائدية في هذا العصر إلى أن مثل هذه الحقائق اللي هي أخطر حقائق الإسلام على الإطلاق نحتاج أن نشرحها لكثير من المسلمين، وبالذات الشباب الذين يعني انصرفوا عن تعلم دينهم وفقه هذه الحقائق الخطيرة، وبالتالي كانوا صيدا سهلا لكل اتجاهات الإلحاد وغير ذلك. فإقرار المشركين بالربوبية لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وأشركوا بالله في عبادته. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله، ما يؤمن أكثرهم بالله اللي هو الإيمان بإيه؟ بتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في الإلهية. فمعنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلق وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. فلم يعتد بإقرارهم هذا لأنه خالفه فعلهم. فمن شأن من أقر لله بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، باطل بمعنى أنه لن يغني عنه شيئا، ليس هذا هو المقصود من بعثة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن إذا عرفنا هذا الكلام، وصف علماء العلوم الحديثة، نرى كثيرا جدا من العلماء في العلوم الحديثة يبدعون في الكلام على عظمة الصانع سبحانه وتعالى وآثار صنعه في مخلوقاته، إن هذا كله يثبت وجود الله عز وجل. فيأتي من يصفون بأنهم مؤمنون، يصف هذا الفعل بأنه إيمان، وهذا خطأ شنيع وضار، وأول من يتضرر به هؤلاء العلماء، علماء الساينتست، مش العلماء يعني عند الإطلاق في الشريعة، يعني هؤلاء علماء العلوم الحديثة يعني قبل غيرهم هم يتضررون من هذا. لماذا؟ لأنهم يتوهمون أنهم بالإقرار بوجود الخالق ده عملوا إنجاز كبير ولا بد أن يعظموا عليه، وأتوا بما يجب عليهم وأنهم على خير، لأنهم ليسوا ملحدين أشرارا. ده أنا أحسن من الملحد، أنا أؤمن في إله، هذا ليس فضلا منك، أنت غصب عنك تقر بوجود الله عز وجل. ودي قضية نناقشها فيما بعد إذا تيسر، مناقشة موضوع الإلحاد. فهذا لا يخرجه من الكفر ولا يدخله في الإسلام، بل أكثر من ذلك، إذا قال الشهادتين أو الشهادة بأن لا إله إلا الله على سبيل الإخبار وأنه مصدق بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول على سبيل الإخبار لا يدخل في الإسلام بهذا، بل لابد أن يأتي بها على سبيل الإنشاء الذي يستلزم الانقياد، إعلان الانقياد لشريعته صلى الله عليه وسلم، وهذا بيناه من قبل في مناسبة أخرى. فالتيار العقلاني في الأبواب الدينية غاية ما يفعله إن أصاب هو إثبات الربوبية، أما سواها فلا شيء كبيرا عندهم. وهنا يظهر النقص الكبير الذي وقع فيه الفكر العقلاني تجاه الدين في أوروبا، فقد دافعوا عما يقر به أغلب عقلاء البشر وربما تدين به الفطر السوية، لكنهم في واد سحيق بعيد عن أمور العبادة والتوحيد وشرائع الدين المعطلة عند هؤلاء. مما يؤسف عليه أن هذا أصبح سمة غالبة لمن يسمون عندهم بالمؤمنين من مفكرين وعلماء، إذ هم في الغالب ممن يعتقد بوجود الله ولكنه لا يعترف بالنبوات والشرائع. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف توحيد الربوبية لغة وشرعا أو اصطلاحا، ثم بيان أن توحيد الربوبية هذا شيء كان يقر به حتى المشركو قريش وغير من الكفار يقرون بأنه لا إله إلا الله، لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله. لم تكن هذه القضية التي تنازع فيها معهم الرسل، الرسل تنازعوا في لا إله إلا الله وهو توحيد الألوهية. شاع إطلاق اسم التوحيد على علم الكلام، وقد حرص أرباب هذا العلم على إثبات تلك التسمية لشرفها من جهة حسب موضوعها، ولظنهم أن توحيد الربوبية هو المطلوب الأول للرسل من جهة أخرى. أعظم مفسدة جناها المسلمون من هذا العلم تضييع معنى التوحيد، فأصبح معنى التوحيد عندهم لا يخرج عن معاني الربوبية وإثبات بعض الصفات، بينما يهملون تماما توحيد الألوهية. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن التوحيد هو أول واجب على العبيد، ومعناه الاعتقاد الجازم. ومن أراد أن يعقد مقارنة علمية منصفة فليقارن بين أهل السنة أهل الحق وبين المتكلمين في قضية ما هو أول واجب على المكلفين، ما هو أول واجب على المكلفين. تسمع أشياء تقشعر منها الأبدان حينما ترى كلام المتكلمين في أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر، وأبشع من ذلك أن أول واجب هو الشك. وده الذي تمناه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وخيره، وبيعتبرها مفخرة أن الغزالي سبق ديكارت في إرساء مبدأ الشك. أنا لا أريد أن أدخل أيضا في حوار جانبين الآن، هو موضوع مهم لكن إن شاء الله يكون له وقته. فهذه تجسد لك الخلاف أوضح تجسيد، الفرق بين المنهج الذي يتبع حقا الكتاب والسنة الذي هو منهج السلف، وبين من حادوا عن هذا المنهج وضيعوا كثيرا من حقائق هذا الدين كالموضوع الذي نتكلم فيه. فبلا شك أهل السنة والجماعة وأهل الحديث يعتقدون أن التوحيد هو أول واجب على العبيد، ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن أبشع الظلم والجور والإساءة والخروج عن حد الأدب والنطق بكلام معيب جدا أن يشنع بعضهم بقولهم إن هؤلاء الذين يقولون بتقسيم التوحيد هذه الأقسام الثلاثة يثلثون التوحيد، فمن أجل أن يفوز في معركة وخصومة مع أهل الحديث وأهل السنة يشنع عليهم بما يهم أنهم يتوافقون مع النصارى في التثليث. هو قطعا لا يريد ذلك، لكن العبارة مؤذية معيبة أنك تقول هؤلاء يثلثون التوحيد، يعني كأنك تشبههم من طرف خفي بإيه؟ بالنصارى في التثليث والعياذ بالله، مع أنهم هم حماة التوحيد حقيقة في كل عصر ومصر. قلنا إن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بمعنى اعتقاد أن الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فهو عز وجل وحده المستحق لأن يعبد. أما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بأنه تعالى متصف بكل صفات الكمال، منزه عن كل نقص، بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. القضية ليست قضية عراك على مصطلحات، إقامة معارك حول أقسام التوحيد الثلاثة، كل ما لا يهمنا المصطلحات، يهمنا الجوهر. هل القرآن والسنة مشحونان شحنا بأدلة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء الصفات أم لا؟ هذه قضية. أما الأسماء فليست قضية، موضوع التقسيم مبني أساسا على الاستقراء، فاستقرأ نصوص الوحيين الشريفين سترى أن هذه أمور لها حقيقة ولها أصل أصيل في عقيدة المسلمين. أردا لا أريد أن أخرج إلى حوار جانبي في الرد على من ينكرون تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ليس كلهم ممن يقول هذا الكلام البشر الشنيع أن هؤلاء يثلثون التوحيد. انظر إلى الجور والفجور في الخصومة، يصل إلى إيه؟ يعني يصم دعاة التوحيد بأنهم يثلثون التوحيد، يعني يريد أن يشبههم بالنصارى من طرف خفي، هو لا يجهر بذلك. وبعدين الموضوع مش في الصلاحات، ما احنا في تقسيم آخر باعتبار آخر يقسم إلى إيه؟ توحيد علمي وتوحيد عملي. فليست القضية قضية الوقوف عند المصطلحات، المهم جوهر هذا الكلام هو حقيقة واقعة في القرآن والسنة أم لا. أما تعريف التوحيد عند المتكلمين فقد عرفوه بقولهم هو الاعتقاد بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. حينما يشرحون هذا التعريف تتجسد مخالفتهم العملية لمذهب أهل السنة والجماعة. لكن ما يعنينا التنبيه إليه الآن وفي هذا السياق أن تعريفهم للتوحيد أهمل توحيد الألوهية. حينما نعيد التعريف، الاعتقاد بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. أين أفعال العباد؟ فهذا التعريف يعني إيه؟ أهمل تماما توحيد الله بالعبادة الذي جاءت به جميع الرسل وافتتحوا به دعوته، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والذي تتضمنه كلمة التوحيد، كلمة النجاة، لا إله إلا الله، لم يقل لا رب إلا الله. فتوحيد العبادة هو أصل الأصول، وهو الغاية من خلق الإنس والجن وإرسال الرسل، حيث استبدلوا به توحيد الربوبية وهو اعتقاد وحدانية الله في أفعاله لا شريك له في ذلك، وظنوا أن هذا النوع من التوحيد هو الغاية المطلوبة من بعثة الرسل. لكن لابد أن ننتبه إلى أن إهمال هؤلاء القوم لتوحيد الألوهية عند كلامهم على أقسام التوحيد لا يعني أنهم لا يرون استحقاق الله تعالى للعبادة. هم يرون استحقاق الله عز وجل للعبادة، ويرون أنه من الدين وأنه من الإسلام، لكنه ليس من حقيقة التوحيد الذي يقع فيه الشرك. فالعبادات عندهم هي من كمالات التوحيد المستحبة أو الواجبة. أنا أعيد هذه العبارة لأهميتها حتى لا نسيء فهم موقف القوم من قضية توحيد العبادة. يعني هو مهم عندهم أيضا، لكن هو ليس داخلا في تعريف التوحيد. إهمال هؤلاء لتوحيد الألوهية عند كلامهم على أقسام التوحيد لا يعني أنهم لا يرون استحقاق الله تعالى للعبادة، فهم يرون أنه من الدين وأنه من الإسلام، لكنه ليس من حقيقة التوحيد الذي يقع فيه الشرك، ولذلك لم يضمنوه تعريفهم الكلامي للتوحيد. والعبادات عندهم من كمالات التوحيد سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. لقد فسر المتكلمون لا إله بالرب الخالق الصانع، وفسروا الألوهية بالقدرة على الاختراع، وهذا تفسير باطل مخالف للغة العرب ولصحيح المنقول وصريح المعقول. ومعناه أن من أقر بأن الله عز وجل هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. وقالوا في معنى لا إله إلا الله يعني لا إله في الوجود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا تفسير باطل مبتدع مخالف لأدلة الوحيين وإجماع السلف والمعقول التي تثبت أن معناها لا معبود بحق إلا الله. فتقدير الخبر في كلمة في الوجود ليس بصحيح، يعني لا النافية للجنس عند إعراب كلمة التوحيد لا نقول لا إله موجود إلا الله أو لا إله في الوجود إلا الله. هل هذه العبارة صحيحة؟ لا إله في الوجود إلا الله عبارة صحيحة؟ مليء بالآلهة غير الله عز وجل، طبعا آلهة مزيفة، فلا يصح أن نقول لا إله موجود إلا الله، لا، نقول لا إله حق إلا الله. وهذا مهم جدا للناس الذين يدعون الكفار الأجانب غير المنطقين بالعربية الإسلام فيشرحونها بطريقة غير صحيحة، لابد أن يقول لا إله حق إلا الله يشرح له هذا المعنى. فتقدير الخبر بكلمة لا إله في الوجود ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة جدا وموجودة، وتقدير الخبر بأنه لا إله في الوجود لا يحصل به المقصود من كلمة التوحيد، وهو أحقية ألوهية الله سبحانه وتعالى وبطلان ما سواه، بطلان ألوهية من سواه. لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود وقد أخبر الله سبحانه وتعالى قرآن مليء بالأدلة على أن هناك آلهة تعبد من غير الله. المشركون كان لهم آلهة كثيرة، مثل قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فهنا القرآن أثبت أن في آلهة، لآلهة كثيرة موجودة يتخذها المشركون آلهة من دون الله. وقال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وحدي هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان، لأن الشيطان يعبد أم لا يعبد؟ الشيطان يعبد من دون الله، هو إله باطل داخل تحت كلمة الطاغوت، لكن يطلق عليه إله لأنه يعبد، هو غير مستحق الألوهية، لكن الواقع أن الناس تعبد الشيطان. وقال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى إله يعبد من دون الله. وقال عز وجل فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فوصفها بأنها آلهة. إذن لا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر كلمة حق لا إله حق إلا الله، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة. ولذلك كلمة التوحيد اشتملت على النفي والإثبات، نفي اللي هو الكفر بالطاغوت والإثبات التوحيد لله، واضح؟ لا إله إلا الله، فلا إله يعني إبطال، إبطال الآلهة الإيه؟ الكاذبة. فكلمة لا إله حق تبين أن الإله الحق والمعبود وحده هو الله سبحانه وتعالى، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله تعالى. من أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح عز وجل هنا أنه هو الحق وأن ما دعا الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة، المشركون اشمأزوا من كلمة لا إله إلا الله واستنكروها بشدة وامتنعوا من الإقرار بها، رغم أنهم كانوا يقولون لا رب إلا الله، لكنهم استنكفوا واستكاروا أن يقولوا لا إله إلا الله، لعلمهم أن هذه الكلمة تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا جوابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. لقد أجهد المتكلمون أنفسهم في إثبات ما أقر به المشركون من توحيد الربوبية. ومن يراجع كتب الأشعرية في شرح هذا التوحيد من وجهة نظرهم كمن يعني يصعد على جبل وعر ويعاني معاناة شديدة في هضم هذا الكلام، بعكس حينما تطالع كتب التي تبنى على منهج السلف، الآيات والأحاديث كلام متوافق مع الفطرة وسهل وينفذ إلى القلب بمنتهى السلاسة. أما دراسة العلم الكلام فحاجة تظلم القلب وتنفر اللسان وتعطاس على عقول الناس أو على كثير من الناس الذين لا يستطيعون هضم كلامهم. وهذا موضوع آخر يعني نرجئه الآن. المتكلمون أجهدوا أنفسهم غاية الجهد في إثبات ما أقر به المشركون من توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ده أبو جهل وأبو لهب وكل كفار قريش هم الذين كانوا يقولون ذلك. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يبقى هم كانوا موحدين وكانوا مسلمين على تعريف التوحيد عند القوم. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا نوع من الإلزام. ولم تكن خصومتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لا خالق إلا الله أبدا، لم يناقشوا في هذا ولم يعترضوا عليه. لم تكن الخصومة حول لا خالق إلا الله، وإنما كانت في لا معبود بحق إلا الله. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال سبحانه وتعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فسر المتكلمون الألوهية بالربوبية فخالفوا لغة العرب وخالفوا استعمال القرآن العربي المبين لها وخالفوا أقوال السلف الصالح وحادوا عن معنى الألوهية الشرعي وأهملوه. فمن ترك توحيد الألوهية لا يعد تاركا لشيء من التوحيد عندهم، لا هو مضيع لإيه؟ للعبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة، لكن لم يضيع شيئا من إيه؟ من التوحيد في زعمه. حكى الشهر الثاني عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه قال أخص وصف للإله هو القادر على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره، ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين. اعترض القشيري على تفسير الإله بالمعبود، فقال القشيري وهو بيقسم الناس اللي هي قالت كلاما يعني هو لا يرجحه، يقول ومن الناس من قال إن معنى الله أنه المعبود، ومنهم من عبر عنه فقال هو المستحق للعبادة. هو بينكر هذه الأقسام فبيستعرض الناس المنحرفة. ومن الناس من قال إن معنى الله أنه المعبود، ومنهم من عبر عنه فقال هو المستحق للعبادة، ومن قال الذي لا تجب العبادة إلا له. قالوا بيحكي دليل الخصوم يعني، يقول قالوا والدليل على أنه من التأله الذي هو التعبد قول الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، تأله يعني تعبدي. قالوا برضو بيعرض أدلة الخصوم، ولأن العرب تمت الأصنام آلهة لما عبدوها وهذا أيضا لا يصح. إذن توحيد الألوهية عندهم هو توحيد الربوبية لا يميزون بينهما. وقال أحمد زيني دحلان وهو يرد على أهل الحديث وأما جعلهم التوحيد نوعين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل أيضا، فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. هذا كلام الزيني دحلان. لقد أتي القوم من عدم إدراكهم أن لفظي الرب والإله يختلف معناهما حسب التجريد أو الاقتران. يعني اللي بينكر هنا أن التوحيد نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبيقول أن توحيد الربوبية هو هو توحيد الألوهية، ما سبب في وقوعه في هذا؟ أنه لم ينتبه إلى أن هذين اللفظين كنظائرهما في الشرع الشريف ينطبق عليهما قضية الإيه؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذا في مصطلحات كثيرة مثل الإيه؟ الإسلام والإيمان وغيرها من المصطلحات المعروفة. فهم لم ينتبهوا لهذا. في أدلة أيوة بتثبت أن الربوبية هي الألوهية، استعملت الربوبية تدل على الألوهية، لكن هذا في حالة الإيه؟ في حالة الإفراد، أما تأتي الرب وحدها أو الله وحدها، لكن في حالة الاقتران يفترقان في المعنى. فهذا هو المعنى. يعني إذا جت كلمة الإسلام لوحدها، فالإسلام هو الإيه؟ الخمس أركان، وأيضا الإيمان بالملائكة وبالله والكتب والرسل إلى آخره، أركان الست. يعني لو أنت أطلقت كلمة الإيه؟ الإسلام، فالإسلام يشمل الأركان ويشمل الظاهرة والباطن أيضا، كذلك الإيمان إذا انفردت تشمل الطرفين، لكن إذا اقترنا يفترقان في المعنى. فإذا انفرد كل واحد أتى في نص مستقل فهو يشمل معنى الآخر، لكن إذا اقترنا يفترق معناهما في هذه الحالة. فهم لم يدركوا أن لفظي الرب والإله يختلف معناهما حسب التجريد أو الاقتران، فإذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فيأتي الرب بمعنى المعبود المتأله، لكن متى؟ إذا أفرد عن الإله، كما في سؤال الملكين في القبر، من ربك؟ معناه إيه من ربك؟ من إلهك؟ لأن لم يأتي هنا، لم تقترن الربوبية بالألوهية، أفردت، فهنا تشمل الاثنين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فذلك في القبر يقول له من ربك؟ فيقول ربي الله، يعني إلهي هو الله. وكقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكقوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالربوبية هنا هي الألوهية، ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران، فليعبدوا رب هذا البيت. أما عند اجتماع اللفظين الرب والإله في سياق واحد فإنهما يفترقان في المعنى، ويصير لكل واحد منهما معنى يخصه، كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فاختلف في المعنى لأنهما اقترنا في نص واحد. وقال عز وجل الحمد لله رب العالمين، فالله هو الإله المستحق للعبادة، والرب في الآية هو الخالق المربي السيد. ولما كان القرآن الكريم قد أكثر من ذم المشركين الذين عبدوا غير الله تعالى، وجعلوا حقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة وحده، وجعل الشرك صرف العبادة لغيره، فزع المتكلمون. طبعا القرآن هنا بيرد عليهم في موضوع أن لا يفرقون بين الربوبية والألوهية، ففزع المتكلمون إلى ادعاء معين حتى يخرجوا من مخالفتهم للقرآن الكريم، فادعوا أن صرف شيء من العبادة لغير الله لا يكون شركا إلا في حالة واحدة، إلا إذا تضمن اعتقاد الربوبية في من صرفت له العبادة. واضح؟ عودا إلى إيه؟ تفسيرهم للتوحيد بتوحيد الربوبية وإهمال توحيد الألوهية. يقول القضاعي إن مسمى العبادة شرعا لا يدخل فيه شيء من التوسل والاستغاثة وغيرهما، بل لا يشتبه بالعبادة أصلا، فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظم أو صفة من صفاتها الخاصة بها. فإذا أنت قلت مثلا للبدوي، كما تقول هذه المرأة في الكلام المشهور، اشفي لي ابني يا شيخ العرب، سؤت عليك النبي اشفي لي ابني، فهي تسأل الشفاء من مين؟ من المخبور الميت. فهذا عندهم لا يعد شركا. لماذا؟ لأنها لم تعتقد أن البدوي يشارك الله في الخلق وفي الربوبية. وقال أيضا القضاعي: إن الدعاء بمعنى النداء إن كان لمن لا يعتقده ربا فليس من العبادة في شيء، وإن اعتقد ربوبيته سواء الميت أو الجن أو ملك من الملائكة أو وليا صالحا، لو اعتقد أنه حينما يدعوه يدعوه لأنه يستقل بالنفع والضر أو يستقل بشفاعة بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعو. وقد يطلق الدعاء على العبادة، وقد علمت أن معناها الخضوع التام لمن يعتقد فيه الربوبية أو خاصة من خواصها. انتهى كلامه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان قد يعبد الدرهم والدينار، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، مع القطع بأنه لا يعتقد الربوبية للدرهم والدينار، مع أنه وصف أنه تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هل عبد الدينار عبد الدرهم استحق كلمة عبد لأنه اعتقد الدينار والدرهم يشارك الله في الربوبية؟ وعن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا به. ولا يمكن أن تحمل العبادة هنا هي كنا نعبد الحجر، هل هم نعبد الحجر يعني كنا نعتقد أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاه يعجنوه يعني بلبن الشاه ثم طفنا به. هم اللي صنعوا الإله وهم اللي بيطوفوا به. ولا يمكن أن تحمل العبادة هنا على أنهم كانوا يعتقدون أن الحجارة تخلق وترزق وتحيي وتميت. وهل من قال الله سبحانه وتعالى في حقه أفرأيت من اتخذ إلهه يعني معبوده هواه، هل هو يعتقد أن لهواه صفة من صفات الربوبية فأطلقت العبادة على صرف العبادة لغير الله؟ بغض النظر بقى أنه يعتقد إيه؟ أنه لله شريك في الربوبية. وقص الله عن المشركين قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم لم يكونوا يعتقدون فيهم الربوبية، خلافا لقول بعضهم إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من صفات الربوبية لهم. من قال هذا؟ أما دلالة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم على أن الإله هو المعبود، فالإله لغة فعال بمعنى مفعول، كأنه مألوه، مألوه يعني معبود مستحق للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه. قال الزجاج: ومعنى قولنا إله إنما هو الذي يستحق العبادة، وهو الله تعالى المستحق لها دون من سواه. قال: ويقال تأله فلان إذا فعل فعلا يقربه من الإله. وقال الخليل ابن أحمد رحمه الله، الخليل بن أحمد من أئمة السلفية، من أئمة المنهج السلفي، قال رحمه الله: أصل إله ولاه من الوله والتحير. وعن أبي الهيثم: وأصل إله ولاه، ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائجهم، ويضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد سمى العرب الشمس إلهة لما عبدوها، والتأله التعبد. قال رؤبة: سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. وقال ابن منظور: التأله التنسك والتعبد. وقال ابن سيدة: والإله والألوهة والألوهية العبادة. هذا كلام أئمة اللغة. وقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة، أي وعبادتك، كما فسرها ابن عباس نفسه. وهذا هو اختيار ثعلب، وعلل لذلك بقوله لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. وقد زعم أهل الكلام أن لفظ الجلالة الله يدل على صفة فعلية هي الخلق والقدرة على الاختراع، وهذا خطأ. فقد قال الخليل بن أحمد رحمه الله: وليس الله من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فعل كما يجوز في الرحمن الرحيم، وذلك لأن لفظ الجلالة الله يدل على صفة ذاتية لله عز وجل، وهي إيه؟ استحقاقه للعبادة، ولا يؤخذ منه صفة فعلية كالرزق والخلق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. ولا تعرف العرب كلمة إله بمعنى الخالق الصانع، ولا الألوهية بالقدرة على الاختراع كما يدعيه المتكلمون. فتفسير الإله بمعنى المعبود يتعلق بالتعبد لله تعالى، وهو إيه؟ قول وعمل. أما تفسير أهل الكلام الإله بمعنى القادر على الاختراع فيتعلق باعتقاد الربوبية التامة لله عز وجل، وهذا اعتقاد قلبي مجرد ليس فيه عمل. ومعلوم أن وصف الإيمان بأنه قول وعمل من شعائر أهل السنة. والتوحيد علمي، لما نقول توحيد العلم يشمل إيه بقى؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد عملي وهو توحيد الألوهية، وهذا الأخير يشمل عمل القلب والجوارح. توحيد الألوهية اللي هي العبادة، العبادة تكون بالإيه؟ عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية. وقد ادعى المرجئة أن الإيمان هو التصديق المجرد، وأخرج العمل من حقيقة الإيمان، ومن هنا أثر الإرجاء على مفهومهم لتوحيد الألوهية. مفهوم الألوهية قد يعبر عنه أحيانا بالعبودية، يعني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. العبادة لغة هي الطاعة والذل والخضوع والمملوكية والتأله والتنسك. أما الصلاح فهي تطلق على التعبد المصدر، وتطلق على ما يتعبد به. فعل الصلاة عبادة وهو نفسه التعبد، أما الصلاة نفسها فهي عبادة بمعنى المتعبد به. والتعبد هو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. وأما المتعبد به اللي بقى العبادة بمعنى المتعبد به، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. إذن هذا الكلام يتضح منه الفرق بين تفسير الإله بمعنى المعبود وبين تفسير أهل الكلام الإله بمعنى القادر على الاختراع. ماذا عن أدلة الشرع الشريف على أن الإله هو المعبود وليس القادر على الاختراع؟ دلت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على أن الإله هو المعبود، منها قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما هي كلمة السواء؟ لا إله إلا الله، هذا أحد أسماء كلمة لا إله إلا الله في القرآن الكريم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هنا، وكلمة بها كلام قد يؤم. ثم وصفها بقوله: هذه الكلمة ما صفتها؟ سواء بيننا وبينكم، أي كلمة عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ما هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طيب إذا عرفنا بقى أن الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، فالآية تكون واضحة وضوحا جليا على أن لا إله إلا الله معناها لا يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم شرح وفسر الكلمة السواء هي لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هي دي لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. طبعا الدلالة هنا واضحة، كلمة سواء كلمة لا إله إلا الله، فسر الكلمة فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ففي شرح لا إله إلا الله فسر بأنها إيه؟ توحيد الله بالعبادة، ألا نعبد إلا الله، وهذا نص في القرآن الكريم. فكيف تقول أن الله هو القادر وحده على الاختراع، وأنه لا يصير الإنسان مشركا مهما فعل من الأفعال إلا إذا اعتقد أن من وجه له هذه العبادة شريك لله في ربوبيته. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أيضا معنى لا إله إلا الله، فالإله بمعنى العبادة أو المعبود بحق. ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، وقال عكرمة يعني يسجد بعضنا لبعض، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف عن هذه الكلمة السواء وهذه الدعوة فأشهدوهم أنكم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم، انتهى كلام الإمام ابن كثير. وقال الرازي رحمه الله قال الله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال أبو العالية الرياحي هي كلمة لا إله إلا الله، والدليل عليه أنه تعالى قال بعده ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا معنى لهذه الآية إلا ما هو المراد من قول لا إله إلا الله، فثبت أن المراد من كلمة السواء هو كلمة لا إله إلا الله، انتهى كلام الرازي. وقال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة هي طرف الحبل إذا ربط على هيئة الحلقة يمسك بها من ينزل في بئر أو يصعد منها، والمراد هنا وسيلة النجاة، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي تنجيه، والوثقى أي شديدة الربط لا أوثق منها، لا انفصام لها أي لا انحلال لها، فلا يهلك المتعلق بها بل يصل بتمسكه بها إلى الجنة، ولا ينقطع عن الجنة إلا من لم يتمسك بها. قال الطبري في تأويل الآية فمن يكفر بالطاغوت يعني من يجحد ربوبية كل معبود من دون الله فيكفر به، ويؤمن بالله يعني ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده دون غيره، فقد استمسك بالعروة الوثقى يقول فقد تمسك، يقول فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله وعقابه. وعن سعيد بن جبير والضحاك قال العروة الوثقى لا إله إلا الله، هذا أيضا من أسماء كلمة التوحيد في القرآن الكريم، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. عن ابن عباس قال أي لا إله إلا الله، وعن مجاهد قال الإيمان، وفي لفظ كلمة الإخلاص. إذن هذه الآية تدل على أن الإله بمعنى المعبود، ووجه الدلالة منها هو أن قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والمقارنة بين المفسر والمفسر إنما يكون بالطريقة السابقة. لماذا؟ لأن النفي في الشهادة موجود في الآية، فمن يكفر بالطاغوت، هذه لا إله، ودلالة النفي مأخوذة من قوله يكفر، إذ الكفر هو الجحود والجحود نفي، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، فالنفي في الآية على كل معبود غير الله، فمن يكفر بالطاغوت يعني بإيه؟ بكل من يعبد من دون الله ويعتقد أنه لا يستحق أن يعبد. هذا يدل على أن الإله هو المعبود. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء إما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها محتوى هذا الكلام الذي تقدم إنني براء ما تعبدون، ده النفي، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ده الإثبات، يبقى لا إله إلا الله. طيب وجعلها كلمة، الهادي تعود على إيه؟ كلمة التوحيد. وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن جرير رحمه الله وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يقول جل ثناؤه وجعل قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هو قول لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه وهم ذريته، فلم يزل في ذريته من يقول ذلك من بعده. وعن قتادة في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه قال التوحيد والإخلاص، ولا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباع بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. شهادة التوحيد مشتملة على جزئين في المعنى، النفي والإثبات، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله، وهذان المعنيان موجودان في الآية بحيث يمكن أن نفسر معنى الإله عندما نطابق بين المعنيين. فقوله إنني براء مما إيه؟ تعبدون، تعبدون، هذا يوافق قوله لا إله، لأن العبارتين كلتيهما نفي في المعنى، ويلاحظ أن الآية تشتمل على معنى العبادة الموافق لمعنى الإله، ولا علاقة لها بأن الله هو الإيه؟ المتفرد بالقدرة على الاختراع. وقوله إلا الذي فطرني موافق لقوله إلا الله، لأن العبارتين كلتيهما إثبات في المعنى. فدل هذا التقرير على أن تفسير الكلمة بلا إله إلا الله يدل على أن الإله بمعنى المعبود. وقال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى سمى ما كان يعبده المشركون آلهة، فاتخذوا من دونه آلهة، وعاب عليهم في كونهم عبدوا آلهة لا تملك شيئا من خصائص الربوبية كالخلق والنفع والضر والموت والحياة. وذكر الله تعالى في آيات أخرى أنه هو الإله الحق المستحق للعبادة، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد سمى المشركون معبوداتهم آلهة كما حكى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فسمى المعبودات آلهة. فلو كان الإله بمعنى الرب كما يقول المتكلمون لما سموا معبوداتهم آلهة، وقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا إيه؟ ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقص عن حبيب النجاري قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة، الآلهة لأنها تعبد. وقال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة إيه يعبدون. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم إيه من إله غيره يستحق العبادة، إلى قوله قالوا أجئتنا، انظر رد بقى رد المشركين نفسهم، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ففهمين إن الألوهية هي الإيه؟ العبادة. وقال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، فالألوهية هي توحيد العبادة. إذن من كل ما تقدم يتضح أن العبودية هي خصوصية الإلهية وليست القدرة على الاختراع كما يدعيه المتكلمون. ننتقل إلى أدلة السنة الشريفة على ما ذكرنا، فقد صح في حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث. وجاء في رواية أبي هريرة في القصة نفسها قال وما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، يبقى أن فسر أن تشهد أن لا إله إلا الله فسر في رواية أخرى أن تعبد الله، فإذا جمعت بين الروايتين تبين أن الإله بمعنى المعبود. وفي قصة وفد عبد القيس التي رواها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في القصة نفسها قال آمركم بأربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففسر أن تؤمنوا بالله وحده بإيه؟ بالعبادة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا جمعت بين الروايتين تجد أن رواية أبي سعيد رضي الله عنه تفسر الرواية الأولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. جاء في بعض روايات الحديث عند مسلم قال بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهذا تفسير لمعنى لا إله إلا الله يعني العبادة. فإذا طابقت بين معنى الشهادة وهذه الرواية تجد أنها متفقة في المعنى، وأن الإله مفسر فيها بقوله أن يعبد الله، يعبد يعني يؤله. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية لمسلم وغيره فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فهذه الرواية مفسرة لمعنى الشهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. في الرواية الأخرى إن إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. لقد أطبق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان على تفسير الإله بأنه المعبود، وعن قتادة في قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال في تفسيرها يعبد في السماء ويعبد في الأرض. ما هي الآثار السيئة التي ترتبت على إهمال المتكلمين لتوحيد الألوهية؟ أول أثر هو إخراج الشرك العملي من حقيقة الشرك، لأن هم حصروا الشرك في إيه؟ في أن تعتقد لله شريكا في الربوبية، أنه يخلق كما يخلق الله أو يرزق كما يرزق الله، فالشرك العملي أخرجوه بهذا المعنى من الإيه؟ من حقيقة الشرك. فمثلا الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة بالبشر فيما يستطيعونه هذا شيء جائز، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا شيء جيد، لكن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذا الذبح والنذر لغير الله والطواف بالقبور لا يعد شركا عندهم إلا إذا تضمن اعتقاد الربوبية لغير الله تعالى. وسبب ذلك اعتبارهم توحيد الربوبية هو حقيقة التوحيد. يقول محمد علوي مالكي في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح: لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق والإيجاد لغير الله. وكما أن التوحيد علمي وعملي، كذلك الشرك في شرك علمي وشرك عملي. طيب الشرك العملي يكون في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الند هو المثل والشبيه، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد وينافيه. يعني واحد سجد معظما لغير الله، سجد له سجود الصلاة، فهذا جعله لله ندا. من أمثلة الشرك العملي دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، يقول شيخ الإسلام: فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكما لا يكفي في ثبوت الإسلام مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حتى يحقق معهما توحيد الألوهية والعبادة، فكذلك الشرك ليس محصورا في إثبات شريك مع الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، بل يدخل فيه الشرك في الألوهية. فإن العبادة لا تكون إلا لمن يستحقها وهو الله تعالى، فمن ذبح أو نذر أو سجد أو ركع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله، حتى لو كان محققا لتوحيد الأسماء والصفات. وقد حكى الله عن المشركين قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية الخالق بالمخلوق في العبادة أم في الخلق والتدبير؟ في العبادة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية الخالق بالمخلوق في العبادة لا في الخلق والتدبير، وهي التي قال الله فيها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك، حتى لو لم يعتقد في من صرفت له أنه قادر على الخلق والإيجاد. لقد أخطأ المتكلمون في زعمهم أن الشرك إنما يكون في توحيد الربوبية فقط، مع أن الشرك كما يكون في الربوبية يكون في الألوهية، بل هو الغالب على أهل الإشراك من الشرك في الربوبية. وقد أخبر الله تعالى عن المشركين في آيات كثيرة من كتابه أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولم يكن إشراكهم في الربوبية، وإنما كان في الألوهية، حيث عبدوا أصنامهم مع الله تعالى بحجة أنها تقربهم إلى الله زلفى. ومن أعظم الآيات الدالة على أن إشراكهم كان في الألوهية قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عبد الله بن عباس: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وما يؤمن أكثرهم بالله اللي هو الإقرار بالربوبية إلا وهم مشركون، يعني يشركون به غيره. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وقال الإمام المقريزي رحمه الله بعد تقسيمه شرك الأمم إلى شرك في الربوبية والألوهية، قال: فالشرك في الألوهية هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. انتهى كلام المقريزي رحمه الله تعالى من كتابه تجريد التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.